أسرار التنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع هذه السلسلة الجديدة، سلسلة إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مفيدة للجميع، للكبير والصغير، للرجل والمرأة، للطفل وللشاب وللشيخ، وكذلك لكل الأعمار. هذه السلسلة تدور حول مقاصد القرآن، أو كل إن شئت مقاصد السور. لكل سورة من القرآن قصة وحكاية وهدف، مقصد عالي واضح يتبينه أهل النظر وأهل الفقه وأهل التأمل والتدبر. يستطيع مهما اختلفت الموضوعات وتنوعت المسائل والمشكلات، يستطيع أن يجد رابطا وخيطا سريا قد لا يكون ظاهرا، لكنه عند العقلاء واضحا وبينا، لا ينساب من بين أيديهم، بل يعرفون أصل الموضوع وكيف ينوه القرآن ويعرضه على الناس. يعلمون أن لكل سورة روحا خاصة، موضوعا خاص، قصة خاصة، درسا خاص، وهو ما يعرف الآن بالتفسير المناسبي، أو قل إن شئت التناسب الموضوعي في السور القرآنية. بعض الناس يقول أقرأ القرآن فأجد كلاما مثلا عن آدم وعن بني إسرائيل، عن موسى، عن عيسى، عن سيدنا محمد، عن الآخرة، عن القيامة، عن الميزان، عن المعاملات، عن الأنكحة، عن العقود، عن كذا، فأي رابط بين هذه الموضوعات المختلفة؟ أقول لو عشت معنا هذه السلسلة ستجد الروابط، وتجد كذلك المناسبات والمشاكلات واضحة جدا جدا إن شاء الله. نبدأ اليوم في توطئة عامة لهذا العلم الذي أزعم أنه بفضل الله أول مرة يعرض على الفضائيات. هذا العلم له خصيصة أنه فيه ناحية تخصصية، وفي نفس الوقت هو هام لكل المسلمين. لونه من ألوان الإعجاز، آية من آيات الله في كتابه، علم ينبغي أن نعتني به وأن نهتم به وأن نقبل عليه. وسيكون هناك مثال تطبيقي لهذا العلم على سورة العلق. وكما قلت لكم فإني أتبع ترتيب السور بحسب النزول حتى يتبين لنا كيف ربيت هذه الأمة مرحلة فمرحلة. هناك ترتيب بحسب التدوين وبحسب ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للسور من ترتيب. فالصحيح أن الآيات رتبت في سورها، وكذلك السور رتبت في أماكنها. فترتيب السور كما قال الإمام مالك كترتيب الآيات في السورة، ترتيب السور بعضها مع بعض، ترتيب السور في القرآن كترتيب الآيات في السورة. وهذا هو الرأي الذي نعول عليه، فإن كل ما في كتاب الله توقيفي ولا سبيل للاجتهاد فيه. قد يكون التحزيب ويكون ترقيم الآيات شيء من هذا القبيل هو الذي جد، لكن أصل وصلب القرآن بترتيبه ونظمه ليس للبشر أي يد فيه. قبل أن نغرق في هذه المسألة أقول أيها الأحباب، هناك تناسبا كذلك في ترتيب النزول، مثلا سورة العلق، ثم سورة نون، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم الفاتحة، وهكذا. هذا الترتيب له ناحية تربوية هائلة. ولذلك فإني حينما أتناول مقاصد السور سأسير على هذا الترتيب، فأكون قد أصبت أمرين بسهم واحد. الأمر الأول، رأيت كيف ربيت الأمة مرحلة فمرحلة، سورة فسورة، بحسب ترتيب النزول. الأمر الثاني، أنني أستطيع مع حضرتكم أن أبدأ في معرفة مقاصد السور والتناسب. دعونا أيها السادة نتكلم الآن عن التناسب، وعن علم التناسب، ثم نطبق بحول الله تبارك وتعالى تطبيقا عمليا بعد أن نتكلم كلاما نظريا على علم التناسب، نطبق تطبيقا عمليا التناسب الموجود في سورة العلق، وإن كان هناك وقت فإننا سنعرج كذلك على سورة نون والقلم وما يسترون. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى. اللهم إني أستمد منك العون والمدد وأسألك الإخلاص في كل ما نقول ونعمل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس مشهودا عندك بالرضا والقبول، واجعل كل من شاهده أو استفاد منه مقبولا كذلك عندك، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، علم المناسبة أو علم التناسب أو الترابط كلها أسماء متقاربة يجمعها معنى واحد وهو المشاكلة. كل يؤاخي الآخر ويقترب منه. يلمح المتدبر الحصيف لكتاب الله بين الآيات بعضها البعض تآخيا وتناسبا وتعانقا، كأنها سلسلة آخذ بعضها بحجز بعض، مفيش انفصام، مفيش اختلاف، مفيش تناقض، لا، الكل متناسق، الكل مترابط، الكل متعاون، وبيؤدي قصة واحدة لنفس الصورة. إذن الواعي الحصيف هو الذي يتفرد بإدراك القرابة ومعرفة النسيب إلى نسيبه والمناسبات بين الآية والصور. موضوع هذا العلم إذن الموضوع يعني الأشياء التي تدرس فيه، زي ما قلت لما أقول موضوع علم الطب جسم الإنسان، موضوع العلم بتاعنا ده آيات القرآن العظيم وسوره. من حيث إيه؟ من حيث الإعراب؟ من حيث كذا؟ لا، من حيث اتصالها وتلاحمها. يعني احنا بنتكلم دلوقتي كيف ان الصوره متلاحمه متراصه متصله بعضها ببعض. دي قضيتنا في اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، علم التناسب ومقاصد الصور. يبدو للمتامل بعد فهمه واستعماله لهذا العلم كيف ان اجزاء الكلام متصله، وهذا يقوي الإدراك بارتباط عام بين أجزاء الكتاب العزيز. يراه بناء محكما، يرى الآيات تلو الآيات بناء محكم. لازم الآية دي تيجي بعد دي، ولازم الآية دي تعطف على دي. ليه؟ هو ده التناسق العقلي والترابط، والترابط المعنوي والذي يقتضيه السياق أن تأتي هذه بعد تلك. يسمع القرآن سماع المدرك الفاهم المتمتع الله. كيف بدأ الله السورة؟ ثم انظر كيف عرض لشبه المنكرين والجاحدين، ثم انظر كيف رد عليها واحدة تلو الأخر، ثم انظر كيف جمعها جميعا برد وألقى بها هكذا كما يلقي أحدنا بشيء لا قيمة له خلف ظهره. القرآن عجيب. كل هذا يأتيك حينما تتعلم معنى هذا العلم الذي بدأناه. حوالي 24-25 حلقة أنا سأحاول فيها إن شاء الله أن آتي بقدر بفضل الله على القرآن كله. كان المفروض أن أنا مثلا أخذ 5 صور كل لقاء، لكن اللقاء بقى منه تمهيدي وطالعين من عيد بقى طبعا، وإيه يعني بنقول زي عامل زبزات اللي طلع من عمرة، يعني بيلين خطوة خطوة كده عشان نبدأ مع بعضنا. يعني نبدأ خطوة خطوة النهاردة إن شاء الله. بس افهم معايا أنا بتكلم في إيه. أنا بتكلم في علم المناسبات، بتكلم في إن كل صورة لها مقصد ولها حكاية ولها قصة. إذا أدركنا ذلك أدركنا جانبا من جوانب إعجاز القرآن العظيم. تزداد معنا الحجج بأحقية القرآن العظيم وأنه تنزيل من حكيم حميد. عشان أبو جهل بقى اللي بيتكلم في القرآن وحاول يطعن في القرآن نقول له سنلقمك أي حجرا، والله الحجر يعني غالي عليه شوي، سنلقم أي شيء بقيمته. حينما نرى إعجاز القرآن في ترابطه ترى حكمة الحكيم، تقول ده لا يمكن، لا دخل لمحمد ولا لغير محمد فيه، لا يمكن أبدا، ما استطوا يد بشر أبدا من خلال هذا التناسق والترابط. العلم ده عشان خاطر علم دقيق محتاج لخبرات ومهارات خاصة مش أي واحد يوصله. ده عايز نفوذ إلى أسرار الإعجاز الغامضة ومعاني المناسبة العميقة لازم، وانت بتقرا كل ايه بتقراها بعينك وسمعك وبصرك وجسمك وكله عايش عشان تطلع ايه وجه المناسبه ما بينها وما بين الآية اللي جنبها وما بينها وبين موضوع العام والصوره وكيف وضعت كالعقد. الحبايه دي موضوعها هنا بالذات كبيره ليه، والحبايه دي اقل شويه ليه، وليه دي صغيره، وليه دي بقت حمراء، وليه دي بقت زرقاء، ايه التناسق العجيب. كذلك ترى الصوره كانها عقد كله رغم الالوان مختلفه لكنها موضوع كل لون في مكانه. كذلك الصوره تلاقي موضوعات مختلفه لكن كل موضوع جه بعد اللي بعده، وتلاقي قصه النبي مذكوره في السياق ده هو بالفاظ ومعاني، وفي السياق التاني بالفاظ ومعاني، وسياق التالت بالفاظ ومعاني. سبحان الله، هو النبي قال دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ اختار الله من قصه النبي ما يلائم قصه او حكايه الصوره. صوره بتتكلم مثلا عن الاحسان مثلا لمريم او لزكريا او كذا، تبص تلاقي ذكر الاحسان فيها كثيرا، ويعطف من تقارن المذكور في عن مريم مثلا في سوره ال عمران مع الموجود في سوره مريم مع الموجود مثلا في سوره اخرى، تجد في كلام متقال هنا ما تقالش هنا ما تقالش هنا. ليه؟ خد من الكلام ومن القصه ما يناسب موضوع السوره. الذكي من خلال عرض جزء من الصوره يقول لك موضوع السوره كذا. ده لو كان لمحها ويعني ما شاء الله يعني يكاد ان هو بقى عبقري ان هي يتفتق ذهنه عن لمحه بسيطه لك موضوع الصوره كذا. ليه؟ لمحت لفظين ثلاثه كده عرفت كده. لكن احنا بنقول لا، برضو ما تستخدمش ذكائك قوي، استمد العون من الله، ولابد ان انت تحيط بالصوره علما، وزي ما قلت لازم يكون لك خبرات ومهارات خاصه عشان تفهم موضوع الصوره، ولما تيجي تقول قصد هذه الصوره كذا مقصد هذه الصوره كذا ما تكونش مفتقد على الله، حذاري تتكلم في القران بدون علم. ولذلك انا بخلع ايدي وبقول ده كله كلام علماء، انا هجيب لك كلام الشيخ دراز، وهجيب لك كلام الشيخ عبد الرحمن حسن ميدان حبناك الميداني، وهجيب لك كلام برهان الدين البقاعي، وهجيب لك كلام الشافعي، هجيب لك كلام كتير واقول لك كل واحد قال ايه عشان اخلع ايدني لحسن تفكر ان انا بقول لك ايه الكلام ده من عندي. لا، انا ابرأ الى الله من اي شيء الا مجرد الجمع والترتيب. هذا العلم عايز مهارات زي ما قلنا. طيب العلم ده موقعه ايه بالنسبه لعلوم القران؟ هنقول شفت الثمره بالنسبه للشجره اهي دي بالظبط كده. علم المناسبات اللي بنتكلم عنه مقاصد الصور عامل زي الثمره بالنسبه للشجره. علوم القران كالشجره اثمرت لنا هذه العلوم نتيجه هي ايه؟ ان لهذه الصوره مقصد ولها ترابط وتعانق ولها قصه بتتكلم فيها. ده الواحد اديب ماهر يستطيع ان مش هنقول يحكي القران معاذ الله، ولكن يتعلم. يعني انت مثلا فاكر شكيب ارسلان؟ شكيب ارسلان ليه سمي امير البيان؟ لانه كان بيحاول يحاكي البيان القراني. شوف القران بيبدا القصه ازاي ويمهد لها ازاي وبعدين يستعرضها ازاي ويختمها ازاي ويخرج بالنتيجه ازاي، فلذلك سمي امير البيان. عندك مصطفى صدر رفعي. مصطفى صدر رفعي كان قوته منين؟ من تلمحه لاعجاز القران والتناسب في القران. جريد بن سود اتكلم في تناسب القران. بس استاذنا في هذا الفن وهيبقى علي معول هو الشيخ برهان الدين البقاعي اللي هو بتاع ايه؟ بتاع مصاعد النظر وبتاع تناسق الدرر كذلك، تناسق الدرر في تناسق الصور ده التفسير بتاعه المشهور، وهنتكلم عنه باستفاضه. المهم العلم ده بالنسبه لعلوم القران زي الثمر بالنسبه للشجر، ثمره العلوم. فهو خلاصه ما تنتهي اليه ابحاث القران المجيد. الابحاث اللي بتتكلم عن بيان القران ونزول القران واسباب القران والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والحضري والمدني والليلي والنهاري، كل دي بتصب لنا فين؟ هنا. هنا في مقاصد الصور. فلذلك لابد يكون عندك هضم محكم لعلوم القران عشان تقدر تستنبط انت وتستخرج مقاصد الصور. لا يمكن تستطيع استخلاص القضايا الكبرى من بين الجزئات والآيات ها إلا إذا كان عندك هضم لعلوم القرآن. كذلك لا تستطيع أن تقول مقصد عام من بين هذه التفصيلات إلا بعد أن تجتهد وأنت أهل الاجتهاد في جمع السورة جمعا متقنا تحت عنوان واحد. طيب العلم ده علم المناسبات ومقاصد السور مستمد منين؟ انا قلت لك مستمد من جميع بحوث القرآن الجزئية في علوم القرآن كذلك. لكن ألصق علم وأقرب علم لعلم التناسب بتاعنا هو علم البلاغة، علم البلاغة والتذوق الأدبي. ولذلك أنت لما تلاقي مين اللي تكلم، أبرز من تكلم في تناسب الصور هم الأدباء والمشتغلين بالبلاغة العربي، لهم ذوق خاص وإدراك للإعجاز، فلذلك استطاعوا أن يربطوا بين الجمل القرآنية ويعرفوا الصلة بين هذه الصور والروح السارية فيها جميعا. كذلك نستطيع أن نقول لابد كذلك من إلمام بل تمكن من علم المصطلح. ما علم المصطلح والحديث وعلم المناسبات؟ قال لك أصلحنا من خلال علم المصطلح بنعرف فضائل الصور، ما صح في فضائل الصور. طب وده يعمل لنا ايه؟ ده مفتاح عظيم جدا، مفتاح عظيم جدا انت تعرف فضائل الصور وما ورد فيها وما صح فيها، كذلك اسماء الصور. اسماء الصور نفسه مفتاح عظيم من مفاتيح فهم الصور. اسم الصور مش بيقول لك الكتاب بتعرف من عنوانه، عنوان الصوره بيعرف. يعني مثلا سوره البقره، لماذا سميت سوره البقره؟ عشان قصه البقره. طب وايه هو اصلا موضوع سوره البقره؟ البعث واثبات الدين. كانت الفاتحه بتتكلم عن رب العالمين وطلب الهدايه، وجت سوره البقره بتتكلم عن البعث ودلائل البعث اللي هو الايمان باليوم الاخر. ولذلك تجد في سوره البقره حوادث كثيره بتتكلم عن ايه؟ عن بعث الله للموتى. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك لما قالوا موسى أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. كذلك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه لو بعد موتها فأماتهم الله ثم بعثها قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسنى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال ولا ولكن ليطمئن قلبي. كلها بتتكلم عن البصر. طيب اشمعنى ما سماهاش مثلا سورة الطير لي؟ طب ما ربنا أحيا الطير لإبراهيم. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال خفض أربعة من الطير فصرهن عليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب سبحان الله العظيم. قال لك أصل البعث، بضرب القتيل في بني إسرائيل بجزء من البقرة أقوى منه من ذبح الطير بهذه الصورة. أولا لأن الذي تناولها رجل عادي، وفي نفس الوقت نجد أن البقرة وهي ذبيحة ومقتولة ضرب بها قتيل فنتجت الحياة من بين قتيلين. أما إبراهيم عليه السلام فهو حي، كان الذابح لها حي وهو الضارب لها حي، فكان البعث في قصة البقرة أقوى معنى من البعث في قصة الطير فسميت باسمه والله تعالى أعلم. الشاهد إن كل صورة لها اسم، الاسم أحيانا بيكون خلاصة لمعنى الصورة، مفتاح عظيم للصورة. لما أقول سورة البقرة كأني بقول سورة بعث الله للموتى بمعجزة البقرة. طيب نرجع تاني مسائل علم المناسبات. في مسألتين رئيستين. أول حاجة نشوف التناسب ما بين الصورة الواحدة بعضها مع بعض، الآيات اللي في نفس الصورة. التانية التناسب ما بين الصور وبعضها، تلاقي فيه أواخر الصورة مربوطة بأوائل الصور اللي جاي بعدها، وتلاقي كتير من العلماء بيعتمد على ديت في فهم فواتح الصور. يبقى شوف آخر آية في الصورة التي مضت مع أول آية نتناولها في الصورة هذه، حتى وإن كان في فاصلة بسم الله الرحمن الرحيم لكن في تعانق. تتفرع عن المسألة في بعدنا مسألتين، مسألة النظر في الصورة ومسألة النظر في الصور جميعا وتعانقها. يتفرع عن الكلام ده مسائل أخرى. أول حاجة، المسألة الأولى، يتفرع مناسبة آيات السورة بعضها لبعض ومناسبة خاتمة السورة اللي فاتح. أنا عشان خاطر أدرك ما بين السورة، ما بين آيات السورة وبعضها مع بعض، يبقى هبص الأول السورة بدأت بإيه وختمت بإيه، كذلك هنظر إلى اسم السورة وتناسب اسم السورة مع موضوع السورة، كذلك الموضوعات التي عرضت في السورة، محاور هذه الموضوعات إيه، أو موضوعات هذه السورة مع المحور العام الدائري الذي تدور عليه السورة والغرض الرئيسي في السورة. كذلك نجد الألفاظ التي استخدمت في هذه السورة من حيث القوة، من حيث اللفظ، من حيث الأداء، من حيث الإيجاز، من حيث الإطناب. لازم أقول ليه أطنب هنا، ولازم أقول ليه استخدم هذا اللفظ هنا. لازم أنظر المناسبة الموضوعية، يبقى لابد أفهم الفواتح والخواتيم كما قلت، وأفهم كل آية موضوعة هنا ليه، ولماذا قدمت هذه الآية على هذا، ولماذا استخدم هذا اللفظ ولم يستخدم غيره. أستعرض اللسان العربي، لو أنا بقى عايز يعني أفتح قوي، أستعرض اللسان العربي وأشوف اللفظة دي هل يغني غيرها عنها في هذا الموضع ولا ما يغنيش. ده هتعلمني تبقى في ضربة عندي وفي ملكة في فهم القرآن، وفي نفس الوقت كذلك تجعلني أطمئن إلى أن هذا كلام الله المحكم لم يصدر عن بشر أبدا، فيزيدني قربا من الله ويقينا به. شوف اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ محمد. عليكم السلام وبركاته.
شيخ جلال الخطيب.
أيوة حبيبي.
شيخ بعد إذنك، أنا كنت عايز بس يعني أنا من قراء المكتبة الإسلامية، وبأواجه مشكلة في قراءاتي في مصطلح المعلوم من الدين بالضرورة. يعني المصطلح ده أنا واجهته في قراءات كثيرة وفي فروع كثيرة، لكن السيطرة عليه من حيث إن أنا أجمع أصوله وفروعه شيء صعب جدا بالنسبة لي. فأنا عايز بس يعني إذا كان اسم مؤلف أو مجموعة من المؤلفات إذا كانت صغيرة تجمع المعلوم من الدين بالضرورة بأصوله وفروعه، لأن المفترض أن المعلوم من الدين بالضرورة ده الحد الأدنى لمعرفة المسلم بدينه. فيعني أرجو منك أنك أنت تفيدني في هذه المسألة.
ربنا يبارك فيك محمد.
الله يكرمك.
بالنسبة للمعلوم من الدين بالضرورة يعني إيه؟ يعني معلوم أنه قد تناولته الشريعة، وللشريعة فيه حكم، وللشريعة فيه حكم من غير نظر ولا اجتهاد ولا تعب، يعني هو ظاهر للجميع، يأتيني عفوا من غير قصد. أنا نشأت في بلد عرفت أن المسلمين لهم مساجد، وعرفت أن لهم شهر زي رمضان، ولهم رحلة سنوية للقادرين للحج، وفي زكاة بتؤدى. كل ده اتكرر قدامي، مش محتاج أسأل فيه وأقول ده هل يا ترى ده بيتبع دين المسلمين ولا غير المسلمين، وهل المسلم مفروض عليه صلاة أو غير مفروض عليه صلاة. يبقى ده شيء لا يحتاج لا اجتهاد ولا سؤال ولا نظر، يبقى اسمه معلوم من الدين، يعني معلوم نسبته وأنه من الدين ضرورة، لا اجتهادا ولا تعب فيه، لا اجتهادا ولا تعب فيه، يبقى ده اسمه معلوم من الدين بالضرورة. يعني ده أمر ضروري زي النفس، ما بيخرج من الإنسان بدون تكلف، كذلك هذا علم بدون تكلف. لكن حصر المعلوم من الدين بالضرورة إنه زي حصر مثلا أركان الإسلام الخامسة وأركان الإيمان الستة وكان ده كله، لا. ليه؟ لأن المعلوم من الدين بالضرورة بيختلف من بلد لبلد، فما يكون معلوما من الدين بالضرورة في بلد قد لا يكون معلوم في بلد أخرى. يعني مثلا مثال، إحنا عندنا في مصر مثلا شرب البيرة حرام مثلا، في بلد مثلا زي بعض البلدان اللي فيها مسلمين ولكن ما ليس عندهم علم ولا اطلاع بالإسلام، شرب البيرة ده مشروب عادي، والفوتكة دي عادي، والشمبانيا دي ما فيهاش حاجة، مع ان عندنا في بلدنا الحاجات دي خمور ومحرمة، لكن البيئات لها احكام في مسألة المعلومة الدين بضرورة، فلا استطيع ان احصيه كله بهذه الصورة، لكن انا انظر الى البيئة والمعلومة الدين بضرورة عندنا المعلوم من الدين بالضروره عند مثلا اللي في الباديه، المعلوم من الدين بالضروره عند المغتربين وفي بلد كذا او الاقليات. الشاهد ان ده امر لا يستطيع انسان ضبطه ضبطا كاملا، لكن نقدر نقول في خطوط عامه. خطوط عامه، المعلوم من الدين بالضروره هي اركان الاسلام واركان الايمان، اركان الاسلام واركان الايمان، او تقدر تقول عليه برضه هو ما اشتهرت نسبته الى الدين ولم يحتج الى جهد والى نظر. ما اشتهرت نسبته الى الدين فهو معلوم من الدين، يعني معلوم انه من الدين ضروره، لا اجتهاد ولا نظر ولا تعب فيه. دي باختصار، لان انا يعني مشكلتي ان انا اتفرعت في مساله ممكن اضيع الحلقه كلها عشان، لكن ده يا استاذ محمد معلش يعني ما قل ودل ان شاء الله. ايوه استاذنا استاذ الهام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه نعم.
جزاكم الله خيرا عنا يا شيخ يا شيخنا والله.
ربنا الله يخليك ويبارك في عمرك
وفي علماء الرحمه، ويبارك لنا في الشيخ محمد حسان والله، ربنا يبارك لك. كنت بقول لحضرتك يا شيخ، كنت اطلب من حضرتك طلب من اخواننا المشاهدين.
نعم.
ابي في كرب شديده جدا، ف اطلب من سيادتكم ومن الساده المشاهدين انه يدعو له بظهر الغيب ان يفك عليه كربه
يا رب،
وان يتوب علينا وعليه.
نسال الله العظيم جميعا بقلوب صادقه ان يفرج الله كربه وان يكشف همه وان يبدله يعني حالا خيرا من حاله، وان يجعله في معيته دائما، تلك المعيه التي لا يضام صاحبها ولا يهزم ولا يغلب ابدا، هو وجميع المسلمين ونحن كذلك معهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في معيته وتحت عينه وبصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع لموضوعنا أحباب. علم المناسبة في القرآن واضع هذا العلم مين؟ في إشارات قوية عند السلف بتشير إن العلم ده كان موجود عند السلف، عند ابن مسعود وعند الصحابة والتابعين والمؤلفين. خلي بالك معايا، هو انا لما اتكلم النهارده في اصول الفقه ولا القواعد الفقهيه ولا مقاصد التشريع ولا بتكلم في مقاصد الصور، انا ابتدعت علمي ما كانش موجود عند السلف، والله كان مبتدع ما احناش عايزينه. امال لا هو اصوله، امال ايه الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق ان احنا بس كتبنا ودوننا زي اصول الفقه. واحد يقول لك اللي اخترع علم اصول الفقه الامام الشافعي، مين قال كده؟ ده هو جماعه ورتبها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل باصول الفقه، والصحابه كانوا بيتعاملوا باصول الفقه وكانوا بيعرفوه وبيطبقوه، بس من غير ما يكون ليه القواعد النظريه زي علم النحو كده، بيتكلموا لغه عربيه بسليقه، ما كان فيش القواعد المسلمه دي، القواعد لينا احنا. فكذلك علم المناسبه كان موجود، ولكن هم ما قعدهوش ودونهوش الا في القرن الثالث او الرابع الهجري زي ما هنشوف دلوقتي، لكن هو يعني نضج في عصر الإمام برهان الدين البقاعي ومن قبله بقليل، يعني نقدر نقول في القرن التاسع تقريبا، القرن التاسع الهجري او الثامن والتاسع. الشاهد ان هذا العلم واضعه نقول اصله عند السلف، وكانوا يعرفونه بالسريقة بسبب دقة ادراكهم وما في سليقتهم من معرفة اللغة العربية ومرام الكتاب العزيز. الإمام البقاعي مثلا بيضرب لنا مثال ان العلم ده ليه أصل عند السلف، بيقول لك جه عن مسلم ابن يسار قال إذا حدثت عن الله، مسلم ابن يسار بيعلم تلامذته، إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يعني من الآيات. لما تتكلم آية عن تحب تحكي تقول ربنا قال، لازم تعرف الآية اللي قبل ديت ايه والآية اللي بعدها ايه، ونشوف الاتصال ده ان شاء الله في ايه. السلام عليكم.
لو سمحت انا عاوز اعرف بأي كتب التفسير ابدأ.
ممتازة يا استاذ ايمان. اي كتب التفسير هقول لك حاجة. بعض الفضلاء بيقول نبدأ بكتاب تيسير الكريم المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي، نقول ده جميل، لكن انا في نظري من اروع الكتب كتاب اللباب، هو واحد من آل الشيخ عامله اسمه اللباب، يعني مختصر لتفسير ابن كثير، من اروع ما كتب. طب والشيخ احمد شاكر وعمدة التفاسير رائع وجميل، بس دي مرحلة تانية. ناخد مع اللباب ايسر التفاسير للشيخ ابو بكر الجزائري، وكذلك ما ننساش صفوة البيان للشيخ محمد حسين مخلوف. تقصد مفردات القرآن اللي هي على الهامش؟ لا، مفردات القرآن دي حاجة، وصفوة البيان للشيخ هو نفس الشيخ، للشيخ محمد حسين مخلوف اللي هو المفتي السابق لمصر، مسألة تانية. يبقى صفوة البيان كتاب، وتفسير المفردات ايه؟ كتاب. طيب، والشيخ مصطفى العدوي هو يكاد يكون نسخة كاملة من عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر. أنا حاولت أقرأ الاثنين أطلع إيه الفرق، مش لاقي فرق. يمكن الشيخ خرج الأحاديث وأضاف إضافات جميلة، ولكن عمدة التفسير هو اللي موجود عند الشيخ مصطفى العدوي، فأنا حبيت استغنى عن هذا بذاك. الاثنين تيبكال زي ما بيقولوا. عندك من التفسير الجميلة والرائعة طبعا تفسير السعدي. تفسير السعدي ده ميزته بقى انه فيه قواعد وفيه اصول مش موجوده في اي كتاب. يبقى انا رتبها كده ترتيب بسيط. في كتاب تاني اسمه المصحف الميسر، ظهر لي من دول، اخرجه مجموعه من علماء السعوديه، والشيخ عبد الناصر التركي عامل له مقدمه. المصحف الميسر ده رائع. مين بقى اللي يقوله رائع؟ اللي عانم الكتب الطوال يستطيع يقول لك ده رائع. طب انا عايز تفسير يجمع بين كله، يبقى القرطبي، وتحط معاه تفسير القاسمي، جمال الدين القاسمي، ما اروعه. المقدمه اللي عاملها لتفسير بتاعه وشرح فيها مقدمه ابن تيميه في التفسير من اروع ما كتب. انا عايز اتمكن وعايز اتمتن، اي كلام يكتبه الدكتور مساعد الطيار خده، وانت كده ايه ببوس ايديك وش وضهر. دكتور مساعد الطيار في التفسير ما شاء الله من ابرز علماء الدنيا دلوقتي في التفسير، ومعاه دكتور خالد السبت ما شاء الله. دكتور خالد السبت لما يحط مقدمه في علوم القرآن، خاصة تعليقاته على كتاب بتاع الزرقاني مناهج العرفان وكلامه في إتقان. الشاهد والشيخ عبد الكريم الخضير طبعا شيخنا وأستاذنا في تعليقاته على القرطبي. الشاهد عشان ما لخبطكش، تفسير ابن كثير أنا ما بنصحش بيه لغير طلبة الحديث، لكن خلينا مع المختصر بتاع ابن كثير اللباب، خلينا مع عمدة التفسير أو الكتاب بتاع الشيخ مصطفى العدوي ومختصر ابن كثير، خلينا مع أيسر التفسير، خلينا مع تيسير الكريم الرحمن، خلينا مع المصحف الميسر، خلينا مع صفوة البيان، خلينا مع كل دول. وطبعا منساش بقى، بس هيبقى متعب بقى، خلينا مرحلة نهائية اللي هو ايه؟ تناسب الدرر، في تناسق الصور لبردهار الدين البقاعي، ده قاعد 14 سنة ألف فيه، بس خليه في الآخر شوية. وتمتع واشرب وانهل وروي نفسك مع القرطبي وجمال القرطبي. واوعى تنسى تفسير ابن العربي، وإلا يزعل مننا وأحكام القرآن تهرب من بين إيدين. ممكن إن شاء الله نبقى نعمل جدول، بس أنا أشكر الأخت اللي فتحت المسألة دي، لأن أنا عايز أعمل من خلال البرنامج دهوت مدرسة للتفسير، لأن ده تخصصي أصلا. الحمد لله معايا إجازة في التفسير، لكن أقصد أقول إيه؟ إن المسألة محتاجة شيء من التأصيل جامد. أنا بادئ السلسلة هو 25 حلقة إن شاء الله، إن كان في عمر، أتكلم فيه عن محاور كل القرآن، كل سورة في القرآن. وإن شاء الله في الحلقات القادمة أحاول 3-4 صور في كل لقاء عشان نقدر نخلص إن شاء الله. طيب فين شوف الاتصال ده؟ مين؟ أم رقية. طيب السلام عليكم أم رقية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزاي فضيلتك يا شيخ؟
الله يسلم سعادتك.
إزاي فضيلتك؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يعزك. والله أنا مش عايزة سؤال، بس عايزة أقول لكم كل عام وأنتم بخير.
وصحة وسلامة.
وجميع كرات الرحمة والعاملين عليها يا رب، ربنا يجزيكم عنا خير.
تسلم الله يخليك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. إذا أصل المناسبات جاي منين؟ أنت نسيت بسبب الاتصالات؟ لا اصحى. الكلام ده قديم، موجود عند السلف. عشان ما تقولوا أنتوا إزاي بتقولوا أنتوا سلفيين إحنا بنقول نرجو الله أن نكون سلفيين، ولذلك بنقول كلامنا أصلا موجود عند السلف. آدي مسلم بن يسار بيعلم تلامذته: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده من آيات. تعال خش كمان عن عبد الله بن مسعود: إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا فليسأله عما قبلها. موجود برضه في مصاعد النظر في الجزء الأولاني، بس صفحة كام مش فاكر بقى، لكن هو برضه موجود في مصنف عبد الرزاق في الجزء الثالث صفحة 365، موجودة الأثر بتاع ابن مسعود اللي بيقول لك لما تسأل صاحبك عن آية اسأله زي ما تسأله عن آية وتفسيرها، قول له إيه اللي قبلها وإيه اللي بعدها، وهو إيه يعني؟ وإيه يعني ما أعرف اللي قبلها واللي بعدها؟ لا مش إيه يعني، عشان العيال بتوع التكفير فالتكفير اللي هم بييجوا كده يقفوا عند بعض الايات ويكفروا الناس بدون ان ينظروا للسابق واللاحق. طب نشوف الاتصال ده وكمل تاني. الاخ محمد من الغربيه. طب من عندنا بقى خلاص اهو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. قل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا عندي طفلة عندها 3 سنين.
اي.
ونفسي فعلا يعني ونويها ان شاء الله يعني حتى من قبل ما اخلف ان انا ادخل عيال الازهر عشان يتعلموا ويحفظوا القران.
طبعا لازم ندخل عيال الازهر. الازهر اخر معقل للاسلام يا احباب. اخر معقل للاسلام انتبهوا.
زوجتي معارضة على الازهر مع انها هي تعليم ازهري. وحافظة القران وما بتصليش. يا ريت حضرتك بعد اذنك بالله عليك تتكلم في الموضوع ده.
يعني اسيب موضوعي واتكلم في موضوعك يا شيخ محمد؟ يرضيك؟ انا هشير اشاره بس. يا اخوانا احنا عايزين نتعلم لما نكون بنتكلم في السلسله السؤال يبقى في السلسله بتاعتنا اللي يساعد في الكلام بتاعنا. لكن انت تطلع لي في شرق وغرب لا ما ينفعش. لكن برضه عشان خاطر اتصال اخونا محمد انا اقول المشكله عندنا احباب فين؟ انا كازهري المشكله عندنا في بعض المدرسين. لما كان يكره الطلبه في التعليم الازهري. تبص تلاقيه مثلا بيكون انسان معذره يعني احنا كلنا من الريف. ريفي واخد زي ما بيضرب المواشي عندهم هناك في الحظيره بتاعته بيضرب الطلبه. طلعوا الطلبه رغم ان هم نجحوا وبتفوق وحافظوا القران طلعوا يكرهوا القران. يكرهوا تلاوته يعني. ويكرهوا نفسهم ويكرهوا اولادهم فيه. وعايز تعليم مدني فشل. انت تبقى ازهري مش مؤمن برسالتك ولا مؤمن بهدفك ولا بالتعليم اللي كنت فيه ازاي؟ ولذلك بنحصر وبتقطع من جوايا لما شيخ يدخل ولاده تعليم مدني. طبعا كله صح ودي بلدنا ودي بلدنا كله جميل بس احنا ربنا جعلنا حراس لمنطقه معينه بنسيبها ليه؟ ما كل ده بيخدم بلدنا وكل ده جميل فوق راسنا وعلى دماغنا بس ازاي انت تكون عندك انهزاميه نفسيه لدرجه ان انت بتنتقل من محلك؟ مين اللي احنا رسالة الازهر؟ ده احنا شفنا ناس هناك في الحرم كان الواحد بيبكي يقول انا كان ليا دعوتين ان احج بيت الله الحرام وانا اعلم ولادي في الازهر اللي ما قدرتش عليه اعمله مع ولادي. يا راجل بص الاجانب اللي بيجوا يعني يكادوا ان يقتلوا انفسهم بغربه وبعد عن الاهل والاوطان عشان يتعلموا في الازهر. ما تشوفهم هناك في مدينه البعوث وغيرهم. اتعلم وانت جنبك النعمه، جنبك النهر الرقراق. يطلع واحد بقى يقول لك ايه؟ اصل انتوا بتدرسوا المذهب الاشعري. يا اخويا احنا بندرس المذهب الاشعري، ما عادش الكلام ده، ما المناهج اتطورت خلاص. هو انت لسه قاعد هناك ايام ابراهيم اللقاني؟ وكل لفظ الاوهام التشبيه اولها او فوض ورم تنزيها، ما خلاص ما الكلام ده كله انتهى، اتطورت المناهج دلوقتي وكتبت كتب حديثه دلوقتي، دي واحده، تاني حاجه كمان احنا بنيجي في الكليه بيقول لك مذهب السلف في الصفات كذا ومذهب الخلف في الصفات كذا، وبيخيرك، اختار يا اخي اللي انت عايزه. وحد بيلزمك وحد بيقول لك كذا؟ لا انتبه يا حبيبي، سيبنا من الشبهات اللي بتطلع دي، اختي اتصلت بيا بتقول انا وديت ولاد الازهر وهحولهم بسبب ان هم بيعلموا مذهب الاشعري، مفكره مذهب الاشعري ده بيؤمر مثلا بالشرك بالله او ان نقول ان الله صاحبه وولدا، لا يا اخي مش بالصوره دي. هي في خطا حصل ارادوا تنزيه الله بنفي بعض صفات الله تبارك وتعالى، خصوصا الصفات الخبريه. واخطاوا طبعا بلا شك، لكن في الكليه يبقى عندك مندوحه لعرض المذهبين وانت طب هات لي تعليم بيسد مسد الازهر. خلي الازهر كده، هات لي تعليم تاني موجود عندنا احسن من الازهر واحنا نقول لك روح له. لكن احنا بنقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. الموجود والناقص الموجود انا اكمله بالعقيده الصحيحه والمسائل دي وده احسن موجود. يكفي ان ولدك يقرا القران، يكفي ان انت بتتابع على كل حرف بيتلوه. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لك 190 حسنه وانت قاعد نايم. ما بالك لو حافظ القران كله تتوج بتاج اضواء من ضوء الشمس. ازاي احنا يوصل بين الهزاميه لدرجه ان احنا بنعرض باولادنا عن هذا السبيل؟ لماذا نحرم نفسنا هذا الشرف؟ شرف ان نتوج بتيجان الكرامه يوم القيامه. ازاي يا احباب اولادنا نحولهم من الازهر ليه بس هنتكلم كلام ملوش لازمه؟ يا احباب انتبهوا انتبهوا، اخر معقل للاسلام دلوقتي بيهز العالم هو الازهر. اخر معقل للاسلام هو الازهر. والمسألة بقت في ايد كل انسان واعمل ما شئت، اعمل ما شئت، فاني لا ادين العبادة ولكن الله هو الذي يدينهم. يا احباب ننتبه ننتبه ونعرف ما يحيط بنا من أخطار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم الأزهر وأن يسلم كل المؤسسات التعليمية في بلدنا من كل الأخطار، وأن نقوم جميعا قومة واحدة ننصر ديننا، وكل منا يتحمل مسؤوليته، كل منا على صغر ويعلم أنني أجاهد الجهاد العملي. جماعة بتوع المظاهرات وبتوع الشغل وبتوع كامل الفارغ ده، جهاد الجهاد عملي الآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد بالقرآن ده المطلوب دلوقتي، جهاد بالعلم، ومصدر العلم دلوقتي هو الأزهر بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن يا أحباب، والتأصيل كله في الأزهر بفضل الله. إذن يا أحباب، المسألة دلوقتي ما عادت تحتمل قولان، ليس فيها إيه؟ ليس فيها قولان. طبعا أنت عارف القولان هم إيه وإيه. أرجع بقى لموضوعنا، سخنتوني مش إشكال. أرجع أحباب، سيدنا عبد الله بن مسعود قال لك إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا فليسأله عما قبلها وعما بعدها. يريد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن ما قبله يدله على تحرير لفظها بما تدعو إليه المناسبة. يعني بيقول لك في مناسبة ما بين الآية وأختها، اللي قبلها واللي بعدها، تفهمك معنى الآية دي. ما يجيش تقتطع الآية عن سياقها وتقول تفهمها، لا، لازم تحيط بمعنى الصورة كلها، وعلى الأقل باللي قبل الآية موضع الشاهد واللي بعدها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حدث أن قوما، شوف بقى خلي بالك أهو أهمية دراسة المناسبات ما بين آيات وبعضها، عشان جماعة تكفيرين ياهم، انتبه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه حدث أن قوما يدخلون النار ثم يخرجون منها. معتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة أن العصاة من المؤمنين إذ لم تنلهم شفاعة في هذا الوقت يدخلون النار حتى يمتحشوا وحتى يهذبوا وحتى يصفوا وينقوا من ذنوبهم، ثم يدخلون بعد ذلك الجنة. فقال له قوم، ولعلهم قد أصابتهم يعني شيء من الخوارج، أوليس الله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى فين بقى الخروج بقى يا أبا سعيد؟ فقال لهم أبو سعيد، افهموا السياق، تناسق الآيات، اقرأوا ما فوقها. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالكلام هنا في حق من؟ في حق الكافرين. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، من ماتوا على الكفر، أما من ماتوا على الإسلام ولهم معاصي، فهؤلاء يدخلون النار ثم يخرجون منها يمكثون فيها بقدر معاصيه. إذن اللي خرج المسألة إذن إيه؟ فهموا للسياق، طريقة السلوك والتمكن في علم المناسبات. يا عم الشيخ حاضر، قلنا لك جمع جميع فنون العلم صعب، صعب علي ان تقول لي ادرس انا علوم القران كلها بتمكن، واللغه العربيه بتمكن، والحديث بالتمكن، والاصول بالتمكن، والمقاصد. طب اقل ما يكفي تاخذ من كل علم مقدمه حتى تستطيع ان تعرف اصطلاح اهل هذا العلم، تاخذ كده مقدمه موجزه في المصطلح، مقدمه موجزه في النسخ والمنسوخ، مقدمه موجزه في المكي والمدني، مقدمه موجزه في الليل والنهار، مقدمه موجزه في بيان أو أوجه الإعجاز، وهكذا. يبقى عندك حتى لما هو يكلمك عن مصطلحات قول له أنا فاهم، فاهم المصطلحات دي تقصد إيه، ولو حبيت أتوسع وأعمل بحث كبير في النقطة دي أنا عارف المصادر فيه. ما احنا لما بندرس مثلا في أصول الدين أو الشريعة، هل يعني أنا بتمكن تمكن المتخصصين والدكاترة اللي قاعد يعمل دكتوراه في الناسخ والمنسوخ ولا المحكم والمتشابه والكلام ده كله؟ لا، بس هو بيدينا الخلاصة بحيث أنا وأنا بعمل بحث ممكن أرجع لهذه القضية وعارف مصادرها منين. قول له سيبني بس الاسبوع ولا حاجه وانا اعمل لك بحث فيه، ليه؟ عرفت المفاتيح وبكمل بعد كده. فانا برضو في علم المناسبات اخد مقدمه موجزه عن كل علم، علم عن اصول الفقه وعن اللغه العربيه وعن علوم القران وعن البلاغه وعن كذا وعن كذا وكذا، بحيث ابقى فاهم مصطلحات اهل هذا العلم ده على الاقل عشان افهم علم المناسبات. فكلما توغل الانسان فيه، خاصه في علوم الاله وهنا علوم السنه، كلما عظم حظه من علم المناسبات زي ما قلت لك هتدرس في علم الحديث فضائل السور واسماء السور، وبدراستك لاسماء السور تستطيع ان تفهم موضوعات السور. تعلم الحديث هيفيدك برضه في علم المناسبات. علم الشريعه ومقاصد الشريعه، مقاصد الشريعه دي قصه دي حياتي وعمري بقى، وانا عامل لها بحث ان شاء الله لو كان في عمر هيبقى بعد كده. مقاصد التشريع نلاقي مثلا استاذنا وشيخنا الجليل يا سلام احمد الريسوني حاجه جميله ما شاء الله عليه، تلاقي مثلا الشيخ محفوظ عبد الله محفوظ بن بي، بن بي ده بقى تقدر تقول شاطبي العصر، حاجه رائعه من موريتانيا. عندك برضه نور الدين الخادمي، نور الدين الخادمي اظن ان هو من المغرب او من تونس بس هو بيدرس في السعوديه. في كتير، في الشيخ محمد حسين الجيزاني عمل برضه كلم في المقاصد حلو، وعمل ليه رساله دكتوراه تقريبا. الشاهد لازم تكون عندك برضه علم بمقاصد الشريعه عشان تتكلم، تبقى فاهم الخطوط العريضه اللي بتدور عليها الشريعه، مقاصد الشريعه. طبعا لما اقول مقاصد الشريعه يبقى لازم استاذنا الشاطبي واللي لخصوا كلام الشاطبي في ملخص ظهر للشاطبي للموافقات، بس ملخص جميل جدا اظنه لمحمد حسين الجيزاني. محمد حسين الجيزاني ده عمل شغل جامد، وانا اتكلمت في بعض مؤلفاته كان بيتكلم عن البدع والتأصيل بتاعها. الشاهد لازم يكون عندك فكره بعلم مقاصد الشريعه من الكتب اللي قلتها دي. علم اللغه العربيه والادب طبعا ده مهم جدا. طيب متى ظهر علم التناسب في الصور؟ قلنا ظهر هذا العلم في عصر الصحابه والتابعين. لا انا عايز كعلم مستقل، يعني كتبوا فيه كتب. اقول لك ظهر وكتب فيه كتب مع ابو بكر النيسابوري الشافعي، متوفى سنه 324 يعني في القرن الرابع او القرن الرابع الهجري. كان ابو بكر النيسابوري ده كان امام الشافعيه في عصره. كان شديد العنايه بهذا العلم، فكان اذا قرات عليه ايه في درسه يقول لتلامذته امتحانا: لما جعلت هذه الايه هنا بجوار هذه الايه قبلها كذا وبعدها كذا؟ وما الحكمه في جعل هذه الصوره الى جنب هذه الصوره؟ ولذلك كان بيتضايق من علماء بغداد جدا حينما كانوا يفتقدون هذا العلم ويفتقرون اليه. كذلك هذا العلم ظل مجرد اشارات قبل الامام النيسابوري ابو بكر النيسابوري، مجرد في ثنايا الكتب كده لفتات، يعني ممكن الاقي لفتات عند الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، لحد ما جه ابو جعفر بن الزبير الاندلسي الغرناطي سنه 708 وعمل كتاب جميل جدا اسمه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن، أبو جعفر ابن الزبير الأندلسي. بعد كده جاء برهان الدين البقاعي بقى، ده المتوفى ده توفى في العام في القرن التاسع 885 هجرة تلميذ ابن حجر العسقلاني، تلميذ ابن حجر العسقلاني، فأفرد كتابين طبعا أحسنهم بتاع التفسير اللي هو نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، كتاب ده حوالي 7-8 مجلدات. كذلك ليه كتاب تاني برهان الدين البقاعي، ليه كتاب تاني اسمه مصاعد النظر للاشراف على مقاصد الصور، وانا معتمد عليه في الحلقات بتاعتنا، بس انا باخد منه وباخد كذلك من التبيان في مقاصد الصور للصابوني، وبرضه باخد من مقدمات اللهم صل على رسول الله للشيخ عبد الرحمن حسن حبناك الميداني، وطبعا الظلال، الظلال برضو من تفسيرات اللي هي عملت مقدمات للصور جميلة بصراحة. طيب احنا شوف احنا بناخد الحق من اي انسان، مفيش عندنا عصبية ابدا ابدا ابدا، يعني الاستاذ قطب احسن في اشياء وبشر، فهو كان موفق جدا في مقدمات الصور، مقدمات الصور. ان كان في رأي بقى في جوانب اخرى فكرية للاستاذ نقول له يعني كفاه شرفا، يعني انه خدم القران في جانب من الجوانب، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، فنسال الله ان يغفر لنا وله لجميع المسلمين. انا وعدتكم طبعا في كتاب ثاني للشيخ عبد الحميد الفراهي اسمه دلائل النظام. الصوره القرانيه وحده موضوعيه، في الخمس دقائق اللي باقيين دولت لو كان فعلا خمس دقائق نقدر نقول مثال تطبيقي عشان الكلام ما يروحش مني، وانا هكمل لكم الكلام ده بعدين. مثال تطبيقي على سورة العلق نشهد من خلاله الوحدة الموضوعية في هذه السورة. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إلى آخر الآية. ناخد لمحة كده، هنجد العرض المضامين الفكرية لسورة العلق كتطبيق لعلم المناسبات ومقاصد الصور. أول حاجة نبدأ في المنهج بتاعنا، بدأت السورة بالأمر بالقراءة، يعني وسيلة التعلم الكبرى. المقصود الأول من القراءة نتعلم الدين، تعلم الدين، لأن الإنسان مسؤول في هذه الحياة تجاه ربه ومسؤول عن تعلم دينه، وسبب ذلك أنه مخلوق. يبقى أنا مخلوق لابد أن أتعلم ديني الذي أعبد به ربي. بدأت السورة بالقراءة اللي هي وسيلة معرفة ديني. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنا خلقت الابتلاء وفي هناك جزاء وحساب، يبقى إذن لابد فيه من معرفة خطاب الله عن طريق القراءة. كذلك الإنسان لو لم يتعلم ويعرف مسؤوليته لطغى باستغنائه عن الوحي، فقال له اقرأ باسم ربك حتى لا تطغى، تعلم وافهم لأنك مسؤول. الناس ينقسمون إلى أقسام، كافر ومؤمن. الكافر قسمين، كافر يدعو الناس للكفر، وكافر يقتصر كفره على نفسه. السورة هي اللي قسمت الكلام ده كله. المؤمن قسمين، قسم يدعو الناس إلى الإيمان، وقسم يقتصر إيمانه وإسلامه على نفسه. طيب نقول بقى يبقى الناس كم قسم؟ أربعة. ولذلك تجد السورة تجزأ إلى وحدات، نلاحظ أنها تنقسم من أربعة دروس، لأن الناس أربعة أنواع. الدرس الأولاني اشتمل على الأمر بالقراءة باعتبارها وسيلة كبرى من وسائل التعلم، لا سيما العلم المنزل من عند الله. الأمر بالقراءة يستلزم عقلا الأمر بكتابة العلم، لأن بيقول لي اقرأ يبقى لازم أكتب وتعلم الكتابة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن أعرف أقرأ غير ما أعرف أكتب، يبقى هي كأنه بيقول لي اقرأ وتعلم الكتابة. كذلك الأمر بالاستعانة بالله، اقرأ باسم ربك أي الخالق الذي يخلق، يخلق وفق نظام التربية باسم ربك الذي خلق. التوجيه للاستدلال على الرب الخالق الواحد بظاهرة خلق الإنسان، يعني أستطيع أن أعرف أنه واحد، أنه خالق واحد بنظري إلى خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. الرابع اقرأ وربك الأكرم، ففي التكرير فتح لأبواب التدبر، تدبر أصل التنزيل وفهم المعاني، فأعيدت لفظة اقرأ من أجل إمعان النظر وتعليمنا فن التدبر. القرآن المنزل يشير إلى هذا، اقرأ وربك الأكرم. التوجيه لتسجيل المعارف بالقلم، علم الإنسان الذي علم بالقلم، كأنه بيشير إلى ضرورة كتابة القرآن وتدوينه بالقلم من أول يوم. الدرس الثاني اللي اشتمت عليه السورة الرسالة التي أمر الله بقراءة كتابها وتدوينه وبكتابة المعارف التي تصمت منها، هي لتعريف الإنسان واجبه تجاه ربه وافتقاره الدائم إليه وتعريف الصراط المستقيم، لأنه متى شعر بالاستغناء عن إمداد الله وعن التزام صراط المستقيم وعما يقيه من العقاب طغى، إن الإنسان لا يطغى، فلا بد أن يتقيد بالرسالة حتى لا يطغى. اثنين الغاية من خلق الإنسان بصفاته التي هو عليها امتحان لك، فخلقك على ما أنت عليه، وبعد امتحانه يحاسب، والدنيا دار الابتلاء والآخرة دار الجزاء، فالرجعة إلى الله، إن إلى ربك الرجعة. الدرس الثالث منها اشتمل على ما يلي، الناس في مواجهة الرسالة الربانية أربعة أقسام، كافر في نفسه وداع إلى الكفر، ينهى عباد الله عن الإيمان بالله أو عن عبادة، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذا صنف أئمة الضلال. الثاني مؤمن في نفسه مهدي، أرأيت إن كان على الهدى. الثالث مؤمن في نفسه مهدي ويأمر عباد الله بالتقوى والهدى، أو أمر بالتقوى إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، هذا صنف الدعاء إلى الله. الرابع كافر في نفسه غير داعي إلى الكفر، اكتفى بأنه كذب وتولى، أرأيت الذي كذب وتولى. أما الشك المتردد فمسيره، يا إما يبقى كافر يا إما يبقى مؤمن، ولذلك ما ذكرش الشاك، ذكر الكافر وذكر المؤمن، وقسم الكافر اثنين وقسم المؤمن إلى اثنين. الدرس الرابع من الصورة يشتمل على ما يلي، توجيه الكافر سواء كان من الدعاة إلى الكفر والنهين عباد الله عن الإيمان أو كان من المختصرين على الكفر في نفسه إلى أن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كذلك الله يراه على كفره وهو على كفره ويحاسبه. كذلك في نهاية السورة زجر الكافر والداعي الكفر وتهديده ويعيده بعذاب مهين، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الأمر الثالث زجر المتجه للإيمان بالله وطاعته بعبادته والخضوع إليه عن أن يطيع الكافر. يعني كأن ختام السورة بيقول أيها المؤمن لا تلتفت إلى الكافر وابقى على ما أنت عليه، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهكذا ظهرت لنا وحدة موضوعية لسورة العلق أو سورة اقرأ، وبعضهم بيسميها سورة القلم، وظهر لنا ترابط أفكارها في كليات كبرى هي جذور فلسفة الدين، واهتدينا إلى الخيوط الفكرية التي تشيعها أضواء اللوازم العقلية ومقتضيات الأسباب والمسببات بالبحث والاستنباط والتأمل العميق، والحمد لله على التوفيق. أنا برضو لسه ما قلتش اللي عندي، لكن أنا وعدتكم إن أنا سأوجز إيجازا في بيان مقاصد السور حتى أستطيع أن ألم مع حضراتكم بالمعاني العامة والقضايا الكبرى لكل سورة من سور القرآن عبر هذه الحلقات 25. أرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل مني ومنكم، وأن ندون هذا الكلام وأن نقيده ونبدأ مع بعضنا السلسلة. وأي إنسان يظهر أي معلومة أو أي مؤلف في باب تناسب القرآن يتصل بي ويخبرني به، وأنا كل أذان صاغية. سعدت بكم، ألقاكم في الأحد القادم في مثل هذا الموعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل.